الكريم على مدى 23 سنة، وهي فترة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، إضافة إلى أن لمحتوى القرآن ارتباطا وعلاقة بالحوادث المختلفة التي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين طوال هذه السنين، بحيث أنها إذا فصلت عن القرآن الكريم فسيكون غير مفهوم، وإذا كان الحال كذلك فكيف نزل القرآن الكريم كاملا في ليلة القدر؟ وفي معرض الإجابة على هذا السؤال، ذهب البعض هذا المعنى ببداية نزول القرآن، وبناء على هذا فلا مانع من أن تكون بداية نزوله في ليلة القدر، وينزل الباقي خلال 23 سنة. يجب الانتباه إلى أننا نقرأ في آية إنا أنزلناه في ليلة مباركة من جهة، ومن جهة أخرى جاء في الآية 185 من سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومن جهة ثالثة نقرأ في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. فيستفاد جيدا من مجموع هذه الآيات أن الليلة المباركة في هذه الآية إشارة إلى ليلة القدر التي هي من ليالي شهر رمضان المبارك، فإنه يستفاد من آيات عديدة أن النبي صلى الله عليه وآله كان عالما بالقرآن قبل نزوله التدريجي، حيث جاء في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كما جاء في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي،
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب،
شكرا يا رب،
يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح، هو نبراس حياة يرشدنا بهدى،
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب،
شكرا يا رب،
يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح، هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح، هيا يا من تاه فالقرآن نجا،
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله.
أشرق طابت أوقاتكم أيها الأحبة. نزول القرآن في شهر الله هو محور حديثنا في هذا اليوم، وحول هذا الموضوع حاورنا سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة، فلنستمع معا.
نرحب بسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي والخطيب المنبري من قم المقدسة. سماحة السيد، القرآن مرة نزل بالتدريج ومرة نزل دفعة واحدة، ما هي فلسفة هذا التكرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الحديث عن القرآن، يشترك في الحديث نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله. طبعا مضامين القرآن، مفاهيم القرآن وأسرار القرآن هي موجودة في قلوب الأنبياء. الله لما يثقل الأنبياء، خصوصا الرسل، الأنبياء أولي العزم بالذات، أنتم تلاحظون بالقرآن ترد إشارات. مثلا لما جبرائيل يهبط على النبي بآية من القرآن، كأن النبي يريد أن يتسابق معه، يعني كأن النبي ذو يحمل خلفية كاملة. فلذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي: لا تحرك لسانك فتعجل به، إن علينا جمعه. أن النبي صلى الله عليه وآله غذي بمضامين القرآن، ولهذا لما يرد الحديث عن نزول القرآن، نزوله من العرش من الله سبحانه وتعالى، هو في ليلة القدر نزل بكامله، ثم نزل بعد ذلك شيئا فشيء، طبعا القسم البسيط منا في مكة المكرمة، وحوالي ثلثي القرآن أو أكثر نزل في المدينة المنورة حسب المناسبات، ولكن القرآن نزل بكامله من العرش إلى روح القدس، إلى تلك الذوات الأمينة على مضامين القرآن، نزل في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليلة المباركة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وهذا كتاب أنزلناه مباركا، سمى الليلة التي نزل بها القرآن مباركة أيضا.
نعم. طيب، بعض المستشرقين وصفوا الوحي بأنه والعياذ بالله من قولهم حالة مرضية كانت تصيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
شوفي سيدتي، المستشرقون وقعوا في هزيمة ووقعوا في مطب خطير حينما فهموا حياة الرسول وقرأوا ترجمة الرسول من خلال مصادر فيها الكثير من الخلل، وهذا الخلل قد يكون متعمد للإساءة إلى شخصية رسول الله. الكل يعلم، والآن أتحدث والكل يسمعني، تراث أهل البيت لو تركته الكيانات الجائرة على طبيعته لما بقي مجال إلى هذه التخرصات، لكن تراث أهل البيت طوق، دمر، ضيع، دفن. من كان يكتب تراث أهل البيت تهدم عليه داره أيام معاوية والأمويين وبعدهم أيضا. ففي كل الأحوال نصل إلى النتيجة أن هؤلاء المستشرقين، حتى أنا لما أقرأ في تخرصات سلمان رشدي لا ألقي اللوم عليه 100%، وإنما ألقي اللوم على المصادر التي قرأها وفهم هذه القضايا بشكل مقلوب. أنا لما أمسك كتاب له صيته لا أريد أن أذكر اسم هذا الكتاب، وهذا الكتاب أجد في صفحاته يقول إن النبي بال واقفا، عفوا أنا أطلق التعبير لأن أريد النص يكون كامل. طيب، يعني هذا العمل إنسان عادي يستقبح منه هذا العمل، أنا أجي بهذا الكتاب الضخم ذو الصيت أنسب هذا العمل إلى رسول الله؟ هذه إما أن يكون جهل، استبداد بالجهل، وإما أن يكون متعمد، أو أن النبي يطلع هو وزوجته فلانة ويتفرج على نعم الغناء والرقص مال الزنو ومن هذا الكلام. هؤلاء المستشرقين ما قرأوا، يعني ينابيع معرفتهم عن النبي وأهل البيت وتراث الإسلام ينابيعهم أخذوها من هذه المصادر، ولو أخذوها من تراث أهل البيت وثقافة أهل البيت وأحاديث أهل البيت ما أعتقد يقعون في هذا المطب، إلا أن يكونوا لا مأجورين، يعني يكتبون حسب ما ترغب بعض القوى كالصهيونية العالمية والماسونية العالمية التي سنويا تنفق المليارات من الأموال على إيجاد التشكيك والشبهات واللعب بهوية المجتمع الإسلامي، والقضية كما يقول المثل الحبل على الغارب، ما نسمعه الآن من مهزلة الديانة الإبراهيمية والمعبد الجديد في الناصرية وإلى ما، هذه جزء جزء خطير من أجزاء الحرب والمواجهة بين إسلام أهل البيت الأصيل وبين هذه القوى المعادية للإسلام.
نعم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي والخطيب المنبري من قم المقدسة، شكرا جزيلا.
حياكم الله وأنا أشكركم أيضا.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك. سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا رب. قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم، فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم. قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم، فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم. عز هو للأبناء فخر هو للآباء، عز هو للأبناء فخر هو للآباء. سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا رب. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا رب. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا رب.
طابت أوقاتكم مستمعينا الأفاضل. من مجموع الآيات التي تلوتها لحضراتكم قبل الفاصل يمكن الاستنتاج أنه كان للقرآن نزولان. الأول نزوله دفعة واحدة، حيث نزل من الله سبحانه على قلب النبي صلى الله عليه وآله الطاهر في ليلة القدر من شهر رمضان. والثاني النزول التدريجي، حيث نزل على مدى 23 سنة حسب الظروف والحوادث والاحتياجات. والشاهد الآخر لهذا الكلام أن بعض الروايات قد عبرت بالإنزال وبعضها الآخر بالنزول، والذي يفهم من متون اللغة أن التنزيل يستعمل في الموارد التي ينزل فيها الشيء تدريجيا ومتفرقا، أما الإنزال فله معنى واسع يشمل النزول التدريجي والنزول دفعة واحدة. والطريف أن كل الآيات المذكورة التي تتحدث عن نزول القرآن في ليلة القدر وشهر رمضان قد عبرت بالإنزال، وهو يتوافق مع النزول دفعة واحدة، في حين عبر بالتنزيل فقط في الموارد التي دار الكلام فيها حول النزول التدريجي للقرآن. لكن كيف كان هذا النزول جملة على قلب النبي صلى الله عليه وآله؟ هل كان على هيئة هذا القرآن الذي بين أيدينا بآياته وسوره المختلفة، أم أن مفاهيمه وحقائقه قد نزلت بصورة مختصرة وجامعة؟ ليس الأمر واضحا بدقة، بل القدر الذي نفهمه من القرائن أن هذا القرآن قد نزل دفعة واحدة في ليلة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله مرة، ونزل على مدى 23 سنة بصورة تدريجية مرة أخرى. أيها الأفاضل، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية، وهي دعاء المضطرين، ونسألكم الدعاء.
دعاء المضطرين. Thank you. تعية في الاستغناء بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنا بدوري مستمعينا الأعزاء في كل مكان أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
مستمعينا، ننقل لكم في هذه الدقائق ثلاث روايات شريفة في الاستغناء والاستكفاء بالله جل جلاله. الأولى نختارها من موسوعة بحار الأنوار للعلامة المجلسي، نقلها عن كتاب الدعوات للراوندي قال: روي أن زين العابدين عليه السلام مر برجل وهو قاعد على باب رجل، فقال له: ما يقعدك على باب هذا المترف الجبار؟ فقال الرجل: البلاء. فقال: قم فأرشدك إلى باب خير من بابه، وإلى رب خير لك منه. فأخذ بيده حتى انتهى إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: استقبل القبلة، فصلي ركعتين، ثم ارفع يديك إلى الله عز وجل، فأثني عليه وصلي على رسوله، ثم قرأ آخر الحشر وست آيات من أول الحديد وبالآيتين اللتين في آل عمران، ثم سل الله فإنك لا تسأل شيئا إلا أعطاك. قال الراوندي رحمه الله: لعل المراد بالآيتين من آل عمران آية الملك. وعقب العلامة المجلسي على قوله قائلا: لأنهما آيتان يقال لهما آية على إرادة الجنس، ويحتمل أن يكون المراد هي وآية شهد الله أنه لا إله إلا هو. مستمعينا، وفي كتاب مكارم الأخلاق قال الشيخ الطبرسي: روى ميسر بن عبد العزيز قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فدخل عليه بعض أصحابنا فقال: جعلت فداك، إني فقير. فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
استقبل يوم الأربعاء فصم، واتله بالخميس والجمعة ثلاثة أيام، فإذا كان ضحى يوم الجمعة فزر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعلى سطحك أو في فلات من الأرض حيث لا يراك أحد، ثم صل مكانك ركعتين، ثم اجثو على ركبتيك وأنت متوجه إلى القبلة ويدك اليمنى فوق اليسرى، وقل: اللهم أنت انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، يا ثقة من لا ثقة له، لا ثقة لي غيرك، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، ثم اسجد على الأرض وقل: يا مغيث اجعل لي رزقا من فضلك، فلن يطلع عليك نهار يوم السبت إلا برزق جديد.
وفي كتاب الكافي روى الشيخ الكليني عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة الغنوي إلي يسألني أن أكتب إلى أبي جعفر الإمام الجواد عليه السلام في دعاء يعلمه يرجو به الفرج، فكتب إلي. أما ما سأل محمد بن حمزة من تعليمه دعاء يرجو به الفرج، فقل له يلزم:
يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفني ما أهمني مما أنا فيه.
فإني أرجو أن يكفى ما هو فيه من الغم إن شاء الله تعالى. قال ابن مهزيار: فأعلمته ذلك، فما أتى عليه إلا قليل حتى خرج من الحبس. شكرا لكم مستمعينا على طيب الإصغاء وجميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامج دعاء المضطرين. دمتم بكل خير.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وأنتم تستمعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج قبل طلوع الفجر، ومحور حديثنا في هذا اليوم هو نزول القرآن في شهر الله. أيها الأحبة، في روايات عديدة عن الإمام الباقر والإمام الصادق والكاظم عليهم السلام أنهم قالوا في تفسير آية إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر، أنزل الله عز وجل القرآن فيها إلى البيت المعمور جملة واحدة، ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله في طوال 20 سنة. وقد اتضح من خلال ما قيل في الجواب عن هذا السؤال الإجابة عن سؤال آخر يقول: إذا كان القرآن نزل في ليلة القدر، فكيف كانت بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله في 27 من شهر رجب طبقا للروايات المشهورة، حيث كان لنزوله في رمضان صفة الجمع والكلية، في حين أن أول آياته نزلت في 27 من رجب كبداية للنزول التدريجي، وبذلك فلا مشكلة من هذه الناحية. والآية التالية وصف وتوضيح لليلة القدر، حيث تقول: فيها يفرق كل أمر حكيم. التعبير بيفرق إشارة إلى أن كل الأمور والمسائل المصيرية تقدر في تلك الليلة، والتعبير بالحكيم بيان لاستحكام هذا التقدير وعدم تغييره، وكونه حكيما غاية ما في الباب، أن هذه الصفة عادة لله سبحانه وتعالى، ووصف الأمور الأخرى بها من باب التأكيد.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
مع شكرنا الجزيل لمستمعينا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم قبل طلوع الفجر. والآن أحبتنا الأكارم، ننتقل وإياكم إلى المحطة التالية وهي الأحكام الشرعية، حيث سيتحدث إلينا سماحة السيد سعيد الأعرجي حول ما تبقى من شرائط صحة الصيام، فتابعونا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في شرائط صحة الصيام، أنه يجب أن يكون المكلف مكلفا بالغا عاقلا، وكذلك مسلم وغير مغمى عليه. ثم ذكرنا أنه بالنسبة للنساء أن تكون المرأة نقية من الحيض والنفساء. ثم بعد ذلك ذكرنا الأمن من الضرر فإن كان آمنا من الضرر وجب عليه، وإذا كان يخشى أن يصاب بمرض بسببه أو أن المريض يطول مرضه به أو يشتد به فلا، وليس كل مرض يكون مانعا من الصيام، لأنه بعض الأمراض علاجها الصيام وبعض الأمراض لا، أن الصيام يكون سبب لزيادة الألم أو إطالة المرض. وقلنا أنه عليه أن يستعين بالطبيب، والطبيب يكون أن يكون ثقة وأن يكون ماهرا حتى يستعين به ويكون عاملا مساعدا في معرفة تكليفه الشرعي. النقطة السابعة، أن لا يكون الصيام سببا لفقدان عمله أو يكون محرجا له. لنفترض أن شخصا لديه عمل، وهذا العمل يقوى عليه إذا كان مفطرا، أما إذا كان صائما فلا يستطيع، فرضا في الحر الشديد في مكان يعمل به، وهذا المكان يحتاج إلى أن يتناول الماء الكثير لنفترض، وأنه لا يقوى على تغيير عمله ولا يستطيع أن يأخذ إذن وإجازة من صاحب العمل، وليس لديه مال أن يعيش به، أن يحيا به، أن ينفقه على نفسه وعلى عياله، وأنما سيقع في حرج وأنه سيتكفف الناس وبعد ذلك يكون عالة على الآخرين، الإسلام هنا يتدخل ويقول له أنك تستطيع أن تفطر بشرط أنك تقضي ذلك بعد ذلك، من بعد أن تفرق، وفي الأوقات التي تستطيع أن تصوم بها يجب عليك أن تصوم. فإذن يجب على المكلف أن يفهم هذه المسألة، لا يتخذها عذرا على أنه يفطر باعتبار أن عمل شاق، يجب أن يكون فعلا هذا العمل شاق ولا يقوى على أداء صيامه، لذلك أنه ولا يقوى على أنه يبدل هذا العمل بعمل آخر، أو ليس لديه مال أو من يستعين به لعلاج هذه المسألة، فيستطيع أن يكون أن يؤدي هذه العبادة قضاء بعد ذلك. ثامنا، أن لا يكون مسافرا، وهنا مسائل كثيرة في مسألة السفر، قواطع السفر. سيأتي سؤال، هل أن أو هذا السؤال قائم فعلا، هل أن السفر له علاقة في الصيام؟ نعم، لأنه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولكن أي سفر هذا الذي يكون هو سبب لإفطاره، أي سفر. هناك حالات كثيرة أن المسافر أيضا يجب عليه الصيام، وسنذكرها تباعا. أولا، إذا سافر قبل الزوال إلى مكان معين ثم عاد إلى بلده، إلى مدينته، وهو لم يتناول المفطر، وهو ممسك لم يتناول المفطر، فهل له أن يصوم؟ نعم، هو يستطيع أن يفطر حينما ذهب، ولكن في نفس الوقت إذا أراد أنه يمسك ويعود وهو ممسك يستطيع أن يجدد النية وصومه صحيح. وهنا أيضا مسألة تثار، وهي مسألة السفر، ما هو السفر، ما هي المسافة التي يقطعها حتى يكون مسافرا، هذا أيضا يتعلق في مسألة الصلاة والسفر، لأنه كأنما أكو علاقة بين القصر، صلاة القصر، وبين الصيام والتمام. وهناك كلام في مسألة حد الترخص والمسافة الشرعية. حد الترخص هو المكان الذي حينما يخرج من مدينته لا يرى شخوص الناس، لا يرى الناس ولا يسمع أصواتهم ولا يرى أبواب دورهم كما يقولون وشبابيكها، يعني مكان قريب، ولكنه هذا المكان القريب فيه حدود ومعلوم ومعروف. هذا المسألة أنها مسألة حد الترخص، المكان الذي يغادر المدينة فيه ولا يرى الناس، أما المسافة الشرعية، قصد المسافة الشرعية هي التي تقريبا بحدود 48 كيلومتر ذهابا وعيابا، وتسمى تلفيقية، يعني 4 فراسخ ذهاب و4 عياب، هذه المسافة يقصدها. وإذا كان قاصد مسافة أقل من هذا وأقصر من هذا، لا، هذا لا يعتبر سببا لإفطاره. ولكن إذا قصد المسافة وخرج حد الترخص، لا، له الإذن والإجازة في أنه يفطر وبعد ذلك يقضي. فإذا أولا إذا قصد المسافة الشرعية وخرج من حد الترخص وسافر ثم عاد وهو لم يتناول المفطر وهو ممسك، فمن حقه أنه يجدد النية، بل يكون واجب عليه إذا كان ممسك ودخل مدينته ولم يتناول المفطر، أنه يجب عليه أنه يجدد النية ويكون قد صام ذلك اليوم. وأما إذا تناول المفطر في سفره في ذهابه أو في إيابه، فإنه سوف يقضيه بعد ذلك. وهنا بالمناسبة أيضا، هل له أن يأكل ويشرب في بيته؟ نعم له، ويتناول المفطر، ولكنه يكره له التملي، يعني أن يكثر من الطعام ومن الشراب، وإنما يتشبه بالصائمين. فإذا إذا سافر وعاد قبل الأذان، أذان الظهر، وهو لم يتناول المفطر، يجدد النية ويصوم. هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق في سفره بعد الزوال، لنفترض أنه سافر بعد أذان الظهر بعد الزوال، فهو يجب عليه أن يبقى على صيامه ولا يحق له الإفطار، حتى لو كان قطع المسافة الشرعية، خرج من حد الترخص وقطع المسافة الشرعية، فليس له الإفطار ويحرم عليه الإفطار. فإذا هذه النقطة الثانية، وسنتواصل ونواصل الحديث عن هذه المسألة وفيما يتعلق في السفر في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء،
إذا الكون ضياء،
وجرى الدمع فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفاء، والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء،
وتناجيني السماء،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك.
طابت أوقاتكم أيها الأحبة. نزول القرآن في شهر الله هو محور حديثنا في برنامجنا لهذا اليوم قبل طلوع الفجر. تقول الآية الأخرى للتأكيد أن القرآن منزل من قبل الله تعالى، هي أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ولأجل تبيان العلة الأساسية لنزول القرآن وإرسال النبي صلى الله عليه وآله، وكون المقدرات في ليلة القدر، تضيف الآية رحمة من ربك. أجل، فإن رحمته التي لا تحد توجب أن لا يترك العباد وشأنهم، بل بل يجب أن ترسل إليهم التعليمات اللازمة لترشدهم في سيرهم إلى الله عبر ذلك المسير التكاملي المليء بالالتواءات والتعرجات، فإن كل عالم الوجود يصدر عن رحمته الواسعة وينبع منها، والبشر أكثر تنعما بهذه الرحمة من كل الموجودات. وتقول نهاية هذه الآية والآيات التالية سبع صفات لله سبحانه، وكلها تبين توحيده ووحدانيته، فتقول: إنه هو السميع العليم، فهو يسمع طلبات العباد وهو عليم بأسرار قلوبهم. ثم تقول مبينة للصفة الثالثة: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لما كان كثير من المشركين يعتقدون بوجود آلهة وأرباب عديدين، وكانوا يظنون أن لكل موجود من الموجودات إله، ولما كان التعبير بربك في الآية السابقة يمكن أن يوهم أن رب النبي صلى الله عليه وآله غير رب الموجودات الأخرى، فإن هذه الآية أبطلت كل هذه الأوهام بجملة رب السماوات والأرض وما بينهما، وأثبتت أن رب كل موجودات العالم واحد. أيها الأحبة، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية، وهي المحطة القرآنية. شكرا لحسن إصغائكم.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي.
محطة قرآنية.
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا القرآنية لهذا اليوم مع مفردة قرآنية وردت مرة واحدة، وذلك في سياق سورة النجم، ألا وهي لفظة ضيزة. وتعتبر هذه الكلمة من الكلمات الغريبة في القرآن الكريم، وقد وردت هذه الكلمة في معرض الإنكار على العرب، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله مع أولادهم البنات. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى.
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى.
فكانت غرابة لفظة ضيزة أشد الأشياء ملائمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها الله على العرب في ادعائهم أن له بنات من الملائكة والأصنام. ومعنى كلمة ضيزة أي جائرة، وهي على وزن فعلى مثل طوبة وحبلى، ولكن العرب كسروا الضاد لتسلم الياء، لأنه ليس في الكلام فعل صفة، وإنما هو من بناء الأسماء كالشعر والدفلة. فضيزة إذن لفظة غريبة في معناها وغريبة في صيغتها، إلا أنها جاءت مناسبة من جهة الإيقاع مع فواصل سورة النجم المبنية على الألف المقصورة. لكن مجيء ضيزة على هذه الصيغة لمناسبة الفواصل لا يعفيها من دلالتها الدقيقة على المعنى وملائمتها للسياق الذي وردت فيه، فقد سبقها استفهام إنكاري على سبيل التعجب والاستغراب من تسمية شركاء لله، وذلك في قوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى؟ فهي في موضعها لا يسد مسدها لفظة أخرى، لأنها جمعت غرابة الإنكار إلى غرابتها اللفظية. فحسن هذه الكلمة في هذه الآية يرجع إلى أمور، منها مناسبة الفاصلة التي قبلها والالتئام معها، فلو وضعت كلمة جائرة وهي مرادفتها في الدلالة لفاتت المناسبة وحسن الجوار وضاع الالتئام والتناسق الصوتي. ثانيا أن لفظة الريزة جاءت تعليقا على سلوك معيب، وهو جعلهم الإناث لله سبحانه وتعالى والذكور لهم، فاختير لهم اللفظ القبيح عندهم والغريب. ثالثا أن الآية ألكم الذكر وله الأنثى اشتملت على استفهام إنكاري، والآية الثانية تلك إذن قسمة ضيزة اشتملت خاتمتها على التهكم، وهما معنيان متناسبان، أولهما استفهام إنكاري كالمقدمة للثاني الذي هو التهكم، وهذه الكلمة الغريبة ضيزة أليق ما تكون دلالة على التهكم. نشكركم لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
أيها الأفاضل، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة سورتي الطارق والعلق بصوت الأستاذ القارئ أحمد نعينع، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما إن دافق يخرج من فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما
الله.
السراهر. يوم تبلى السراهر، يوم تبلى السرائر،
ما شاء الله،
يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعين الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها، اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير، اللهم إني أسألك بنورك كله، اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة، اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزة، اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ، اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي، اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا، اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف، اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم، اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر، اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال، اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم، اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة، اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها، اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، نسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على لا
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم عني فيه على